معينة الثانية من شهر أحد الحرام يعني 1400 و120 للهجرة النبوية الشريفة بعض أعضاء بعنوان دقائقه وعباده بسماحة العلامة السيد منير الخطاب في حسينية الحنيني.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثيرا منهم فاسقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآن نتكلم عن النقطة الأولى. هنا سؤال يطرحه المفسرون: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ذكر الله أمر مادي، صوت موجود في الهواء، هذا شيء مادي. الخشوع أمر تجريدي وليس أمرا ماديا. الخشوع هو عبارة عن انصياع النفس وتذللها إذا سمعت الذكر. ذكر الله مادي والخشوع تجريدي. كيف يتم التفاعل بين المادي وبين التجريدي؟ هذه المشكلة تتفرع على مشكلة هي أكبر من هذا الكلام. المشكلة هي تفاعل الروح مع الجسد. أصل القضية كيف تتفاعل أو كيف يتم تبادل التأثير بين الروح وبين الجسد؟ نحن عندنا طرفان، طرف الجسد، والجسد شيء مادي. الجسد كتلة لها حجم لها ثقل تشغل حيزا من الفراغ، إذن الجسد شيء مادي. عندنا طرف آخر وهو الروح. الروح ليست شيئا ماديا. ليش؟ بقول لك الآن. المادي يقبل الانقسام، وما لا
يقبل الانقسام فليس ماديا. يعني الآن الجسد ويقبل الانقسام، ينقسم إلى أجزاء مختلفة، حتى لو أنت تأخذ ذرة من التراب تقدر تقسمها، حتى الموجودات المجهرية التي لا ترى إلا بالمجهر الدقيق قابلة لأن تنقسم. كل مادي فهو منقسم، وكل ما ليس بمنقسم فهو ليس ماديا. إذن الجسد مادي لأنه يقبل الانقسام، لكن الروح اللي نعبر عنها بأنا، عندما أقول أنا تعلمت وأنا خفت وأنا فرحت وأنا حزنت، هذه الروح المعبر عنها بأنا لا تقبل الانقسام. مصير الروح يمين ويسار، ومصير الروح فوق وتحت، ومصير الروح قبل
مين؟
الجسد مادي لأنه يقبل الانقسام. الروح ليست بمادي لأنها لا تقبل الانقسام. إذن الجسد من عالم والروح من عالم آخر. الجسد من عالم المادة زين، والروح من عالم المجردات. فبما أنهما من عالمين كيف يتفاعلان؟ كيف تؤثر الروح في الجسد أو يؤثر الجسد في الروح؟ الآن نشوف تأثير متبادل. يعني الآن مثلا الإنسان إذا خاف، خوفه ينعكس على شكله، روح وجهه يحمر زين. إذا فرح ينعكس على وجهه التهلل والبشاشة، هذا معناه أن الروح أثرت
في الجسد.
وبالعكس أيضا الإنسان إذا مرض أو هرم، مرض جسده يؤثر على نشاطه الذهني ونشاطه العقلي. يضعف النشاط الذهني إذا مرض الجسد، هذا معناه أن الجسد يؤثر على الروح. إذن بين الروح والجسد تبادل في التأثير والتأثر، كل منهما مؤثر على الآخر. وهنا يأتي السؤال، إذا كان الروح من عالم والجسد من عالم، فكيف يتبادلان التأثير؟ كيف يؤثر كل منهما على الآخر؟ هذه مشكلة شغلت أذهان الفلاسفة قرون عديدة، وهم يفكروا شلون صاير هذا. يعني كيف يتم تأثير الروح في الجسد وتأثير الجسد على الروح مع أنهما من عالمين؟ لاحظ معي شلون. أمامنا هنا ثلاثة تفسيرات، انتبه لي جيدا، مركز معي. التفسير الأول يقول لك شن بهالشغلة وهالهدرة هذه، الروح والجسد شيء واحد. تفسير المادي، تفسير المادي الذي يطرحه بعض الفلاسفة الغربيين، يقول لك شيء واحد، ماكو عندنا شيئان. حتى احنا الآن نتكلم كيف يؤثر أحدهما على الآخر، شيئين ماكو، ثنائية ماكو، هناك شيء واحد هو الروح هو الجسد. أنا يعني الإنسان ما يشعر بوجدانه والله هو شيئين، هو هم جسد هو هم روح، يشعر أنه واحد، جسده روحه هو واحد، ما عندنا شيئين. حتى نبحث كيف يؤثر أحدهما على الآخر، لا، شيء واحد وانتهت القضية. إذن التأثير واضح لأنهما شيء واحد زين. هذا التفسير الأول. هذا التفسير تفسير خاطئ. ليش؟ تبه لها ركز وياي. الفلاسفة يقولون غير المغفول عن غير المغفول عن، شنو معنى الكلام؟ هذا لغز هذا زين؟ شنو معنى يعني هالحكي هذا؟ غير المغفول عن غير، شنو معنى هذا؟ خلق أبين لك الآن. لا مو لغز، كلمة واضحة. قل لك الآن الإنسان في بعض حالات تفكيره يمكن أن يغفل عن كل شيء حتى جسده، ولا يغفل عن ذاته. شلون يعني؟ يعني الآن الإنسان إذا يصيب حزن شديد، يحزن لفقد إنسان آخر عزيز عليه ويصاب بحزن شديد، حالة الحزن تجعل تفكير الإنسان كله في الحزن إلى أن يغفل حتى عن جسده، لا يفكر، كأنه ليس له جسد من شدة استغراق تفكيره في الحزن. أو في حال الخوف، إنسان يصاب بخوف شديد، شوف هذا الإنسان إذا أصيب بالخوف والهلع ارتبك، بعد يغفل عن كل شيء حتى جسده، لا يغفل، يغفل عن كل شيء ولكنه لا يغفل عن ذاته. إذن الجسد يمكن أن يغفل عنه الإنسان في بعض لحظات الاستغراق في التفكير، ولكن أنا يعني الذات لا يغفل عنه الإنسان. هذا الإنسان في أشد حالات الهلع وفي أشد حالات الحزن يقول أنا، لا يغفل عن ذاته، يغفل عن كل شيء لكنه لا يغفل عن ذاته. إذن ما غفل عنه وهو الجسد غير ما لم يغفل عنه وهو الذات. فالذات شيء والجسد شيء آخر، غير المغفول عنه وهو الروح مغاير للمغفول عنه وهو الجسد. هذا معنى غير المغفول عنه، غير المغفول عنه. إذن بالنتيجة أن عدنا جسد وعدنا روح، وما تقدر أنت تقول والله شيء واحد، نحن نغفل عن الجسد لكننا لا نغفل عن الروح. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، تفسير الذي طرحه ابن سينا من قبل قرون. ابن سينا يقول تفاعل بين الروح وبين الجسد تفاعل المحرك والمتحرك. يقول تعلق الروح بالجسد تعلق التدبير والتصرف. شنو معنى هالكلام؟ يعني الآن مثل الرموت، انت عندك رموت وعندك سيارة حركها بالرموت، شنو علاقة الرموت بالسيارة؟ الرموت محرك والسيارة متحرك. علاقة الروح بالجسد علاقة المحرك مع الجهاز المتحرك. هذا أيضا التفسير تفسير خاطئ. ليش؟ لأن إحنا نرى بالوجدان تبادل التأثير، يعني التأثير مو من طرف واحد، ليس التأثير فقط من الروح بل التأثير حتى من الجسد، كل منهما يؤثر على الآخر. كما أن الروح تعكس على الجسد فرحها، حزنها، خوفها، الجسد أيضا يعكس على الروح شيخوخته ومرضه وهرمه وتعبه، كل منهما يبث تأثيره في الآخر. المسألة مو وحدوية في التأثير، لا، تبادل في التأثير والتأثر. إذن الروح والجسد شيئان، والتفاعل بينهما بغير الطريقة التي طرحها ابن سينا. زين، نصل إلى التفسير الثالث الذي طرحه صدر المتألهين الشيرازي، أحد الفلاسفة المسلمين المعروفين. صدر المتألهين يقول التفاعل بين الجسد والروح يرجع إلى الحركة الجوهرية. شنو معنى الحركة الجوهرية؟ أنت تسمع أحيانا يقول لك حركة جوهرية وتقرأ في الكتب حركة جوهرية، شنو معناها؟ انتبه إلي، خل أشرح لك مختصرا، أنت ما جاي إلا لكي تتعلم، زين؟ انتبه لي جيدا. حركة الجوهرية عندنا أطراف ثلاثة، محرك، حركة، متحرك. من هو المحرك؟ الله تبارك وتعالى هو المفيض للصور، هو يفيض الماديات ويفيض المجردات، هو مصدر الإفاضة، هو مصدر التحريك. زين، عندنا حركة، الحركة هذه حركة جوهرية لا زمانية ولا مكانية. شلون؟ يعني الآن مثلا أنا عندما أخرج من الحسينية إلى الخارج، هذه يسموها حركة مكانية، خرجت من مكان إلى مكان. هذا مثلا عندما أنتقل من مرحلة الطفولة الى مرحلة الشباب، هل تسمى حركة شنو؟
زمانية، حركة في الزمان مو حركة في المكان. زين،
عندنا حركة لا زمانية ولا مكانية، وإنما هي حركة جوهرية، حركة الجوهر في نفسه لا في مكانه ولا في زمانه. شنو معنى حركة الجوهر في نفسه؟ هلا اشرح لك الآن بالمثال. الآن التعلم، فمن تجي تقعد ساعة تستمع للمحاضرة، أو تقعد بالجامعة تستمع لمحاضرة الأستاذ ساعة والأستاذ يلقي محاضرة، أنت في أثناء المحاضرة شنو تعيش؟ تعيش حركة مكانية؟ لا. تعيش حركة زمانية؟ أم لا؟ تعيش حركة جوهرية. عقلك يتحرك وأنت تستمع المحاضرة، عقلك يتحرك، ينتقل من المعلومات إلى المجهولات، يقارن بين المعلومات، يقايس بين المعلومات، العقل يتحرك وانت تسمع المحاضرة. هذه حركة العقل لترفعك من حضيض الجهل الى ذروة العلم. هذه الحركة حركة العقل، شو تسميها انت؟ حركة جوهرية، لا حركة زمانية ولا حركة مكانية. العقل يتحرك في ذاته، العقل يتحرك في جوهره، هذه حركة العقل تسمى بالحركة الجوهرية. إذن الحركة الجوهرية لا زمان لا مكان، مو منظور فيها الزمان والمكان، منظور فيها حركة الجوهر في ذاته لا في زمانه ومكانه. زين، بعد عندنا طرف ثالث، المتحرك، وهذا هو المهم أن تفهمه. المتحرك يعني شنو؟ يعني النطفة. النطفة هذه عندما يقذف الرجل النطفة في رحم المرأة، هذه النطفة. النطفة، أنت تظن أن النطفة زين شيء مادي بحت، لا، أنت مشتبه. النطفة تحمل بعدين، بعد مادي وبعد تجريدي، نفس النطفة. النطفة تحمل بعد مادي وهي أنها حيوان منوي، نطفة حيوان منوي، وتحمل بعد تجريدي وهي أنها تحمل شرارة الحياة. شرارة الحياة في النطفة، مصدر الحياة في هذه النطفة. بعد شرارة الحياة هذا مو بعد مادي، هذا بعد تجريدي. في القرآن الكريم لاحظ كيف يعبر، يقول القرآن الكريم: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. شلون رجع يعني؟ كيف رجع؟ إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. شو يرجع؟ رجع الماء الدافق، يرجع شرارة الحياة، شرارة الحياة التي كانت كامنة في الماء الدافق تبقى في ترابك، في تراب قبرك. شرارة الحياة يرجعها مرة أخرى، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. النطفة لها بعدان، بعد مادي وهي حيوان منوي، وبعد تجريدي وهي أنها تحمل بين ثناياها شرارة الحياة. زين، النطفة تتحرك من أول يوم، من أول لحظة تبدأ النطفة تتحرك، تتحرك على البعدين مو على بعد واحد. يعني النطفة تتحرك على البعد المادي وعلى البعد التجريدي، تتحرك على البعد المادي. نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، إنا جعلناه نطفة بقرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فكسونا المضغة عظاما، عفوا، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. حركة شنو؟ حركة في البعد المادي، من نطفة إلى علقة إلى جسد متكامل. أيضا النطفة تتحرك في نطاق البعد التجريدي، شلون؟ من حياة طفيلية إلى حياة نباتية، إلى حياة حيوانية، إلى حياة إنسانية. ترى الحياة لها درجات ولها مراتب، مثل ما الجسد له درجات، الحياة شرارة الحياة لها درجات. حياة طفيلية مثل شبيه الطحالب التي تطفو على وجه الماء، حياة طفيلية. بعدين تنتقل إلى الحياة النباتية كحياة البذور التي تنمو وتترعرع. بعدين تنتقل إلى الحياة الحيوانية، يعني حياة الشعور، حياة الإحساس. بعدين تنتقل إلى الحياة الإنسانية. شنو الحياة الإنسانية؟ حياة العقل والتفكير. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا النطفة تتحرك في بعدين، بعد مادي وبعد تجريبي، فيحصل التفاعل في داخل النطفة بين البعد المادي وبين البعد التجريدي من أول يوم. لذلك نفهم من كلام صدر المتألهين أنه شلون يصير تبادل في التأثير بين الروح وبين الجسد، لأن الروح هي عبارة عن البعد التجريدي الذي تحرك من الحياة الطفيلية إلى أن وصل إلى الحياة الإنسانية، والجسد هو عبارة عن الحركة في البعد المادي من النطفة إلى أن أصبح جسما كامل. ازدواج بين البعد المادي وبين البعد التجريدي في حركة واحدة، هذه الحركة الجوهرية خلقت ازدواجا بين البعدين، فصار تبادل بين الدرجتين، درجة الروح ودرجة الجسد، درجتان لوجود واحد يعيشان حركة واحدة. هذه الحركة تبقى تمد كلا منهما بتأثير الآخر، ولا تنقطع الحركة حتى يفصل الإنسان عن جسده ويموت وينتقل إلى ربه. إذن سر التفاعل بين المادي وبين المجرد هو مبني على نظرية الحركة الجوهرية بالنحو الذي شرحناه. انتهى. نذهب إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية من حديثنا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أي منا لا يحب الخشوع؟ وأي منا لا يتمنى أن يصل إلى درجة الخشوع؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كل منا يحب أن يكون مصداق لهذه الآية المباركة أنه خاشع في صلاته. كيف نصل إلى الخشوع؟ الخشوع ضد الجفاف، الخشوع ضد الجفاف الروحي. ما دمت أنا مبتلى بمرض الجفاف فلن أصل إلى الخشوع. الخشوع ضد الجفاف. إذا أردنا أن نصل إلى الخشوع فعلينا أن نتخلص من مرض الجفاف الروحي. مرض الجفاف مرض قاتل، مرض استشرى فينا واستشرى في مجتمعاتنا، مرض جفاف الروح، مرض جفاف الروح. لعل كثير من الأشخاص لا يميز أين هذا المرض، وين يعني وين مرض جفاف الروح؟ فحط شلون المرض له أعراض، يعرف المرض بأعراضه. أنا الآن أعرض لك أعراض هذا المرض، تعرف هذا المرض موجود. نعم، انتبه لي جيدا. العرض الأول عدم الاكتراث بالذنب. إنسان يذنب لكن ما يدري أنه أذنب، شكوا بيها يعني، كوني أول واحد أنا، كل الناس يذنبوا غير يا طير.
يذنب
لكن لا يبالي بأنه يذنب، لا يقترف بأنه أذنب.
عدم الاقتراف بالذنب وعدم المبالاة بالذنب مهما كان صغيرا أم كبيرا
يدل على وجود مرض الجفاف، أن هذا الإنسان يعيش جفاف روحي.
ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. الإنسان اللي إذا أذنب ندم، الإنسان الذي إذا أذنب حزن وصار عنده حالة من الضيق والتذمر لأنه أذنب، هو هذا الإنسان المؤمن، هو هذا الإنسان المؤمن. من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. عدم الاقتراف بالذنب يكشف عن مرض الجفاف الروحي اللي عبر عنه القرآن الكريم بالقسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة أو أشد، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أنا الذي لا أكترث بالذنب ولا أكترث بالمعصية أشد من الحجارة، الحجارة تلين لكن قلبي لا يلين، وقلبي لا يرق، وقلبي لا يتحزن نتيجة فعل الذنب ونتيجة ممارسة المعصية. هذا العرض الأول اللي يكشف عن الجفاف في داخل الروح وفي أفق النفس. العرض الثاني عدم المبالاة بالموت ولا بالمصير الآخر. يعني الآن إحنا مجتمعنا كثرت فيه الموت، مع التقدم الحضاري ازدادت الامراض، ازدادت الاوبئة البيئية، مع التقدم الحضاري ازدادت الضغوط النفسية التي تودي بالموت فجأة، كثرت الاموات، كثر الموت. مع هذا كله احنا نمارس هذه الامور ممارسة جافة، تشيع الموتى، دفن الموتى، فواتح الموتى، نمارس هذه الأمور ممارسة جافة جدا لا نأخذ منها العبرة والعبرة أبدا، كأن هذه الأمور شيء عادي شيء طبيعي تمر علينا هذه المظاهر لا نستفيد منها عبرة وعبرة. أبو بصير أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام جاء إلى الإمام قال سيدي خوفني فإن قلبي قد قسى. الإمام التفت وقال له يا أبا بصير استعد للدار الآخرة. يا أبا بصير لقد جاء جبرائيل إلى رسول الله يوما من الأيام وهو قاقب يعني عابس الوجه، التفت إليه الرسول قال له يا جبرائيل كنت تجيئني مبتسما وجئتني الآن عابسا قاطبا، ما جرى؟ قال لقد وضعت منافخ النار فقطب وجهي. قال له الرسول وما هي منافخ النار؟ قال أمر الله بالنار حتى ابيضت أنف عام ثم احمرت أنف عام ثم اسودت ألف عام فهي سوداء مظلمة لو قطر من ضريعها قطرة واحدة على شراب أهل الأرض لماتوا من نتن ريحها. فبكى رسول الله وما رؤي متبسما بعد ذلك اليوم. عدم المبالاة بالموت هذا كاشف عن مرض الجفاف الروحي
اذكر لك عرب اهم من هذه الاعراب كلها. عرب فعلا عرب مستأصل في مجتمعاتنا الان. شنو هذا العرب؟ الان اسرنا بيوتنا فارغة من الجو الروحي اطلاقا، منازلنا اسرنا خالية من الاجواء الروحية. اين بيوت اسلافنا؟ اين بيوت ابائنا وامهاتنا؟ كان الانسان قبل ان تطلع الشمس اذا صحى يسمع تلاوة القرآن تعمر المنزل من ابيه او امه. كان الانسان يسمع تلاوة الدعاء الذي يغمر المنزل باصدائه وبنظراته. الان ماذا يسمع؟ جفاف، سكوت. تسمع الموسيقى، تشاهد شاشة التلفزيون مفتوحة من النهار الى الليل، هذا الذي يشاهد في الاسرة. غابت الاجواء الروحية عن منازلنا، غابت الاجواء الروحية عن اسرنا. انا مستعد ان اجلس جلسة جماعية انا وزوجتي واولادي لمشاهدة الفيلم، نجلس لو لا؟ تجلس العائلة كلها لمشاهدة الفيلم، تجلس العائلة كلها لمشاهدة البرنامج، لكن هل انا اجلس مع عائلتي يوما لقراءة دعاء كمي؟ هل انا اجلس مع عائلتي يوم من الايام لقراءة دعاء التوسل؟ انا مستعد ان اجمع عائلتي واجلس معهم لمشاهدة الفيلم، لكن ليس عندي اندفاع لان اجمع عائلتي على دعاء، على توسل، على نبرات واصداء روحية تملأ قلوبهم قبل ان تملأ المنزل. ليس عندي هذا الاستعداد. الاجواء الروحية غابت عن اسرنا، وهذا مرض خطير. هذا هو مرض الجفاف الروحي. الجفاف الروحي دب في اجواء المنازل وفي اجواء الاسر، وهذا مكمن الخطر ومرتع الخطر. كيف مكمن الخطر؟ اخطر الاثار التي تترتب على الجفاف الروحي فقدان المناعة. بعد ما عندنا مناعة. انت الان تريد ابنك يصير عنده مناعة؟ لا. هذا الشاب يتعرض للاغراءات والاثارات الجنسية من خلال الشاشة، من خلال السوق، من خلال الطريق، من خلال التلفون، من خلال اي نافذة اخرى. الشاب يتعرض للاغراءات، للاثارات الجنسية. اذا لم يمتلك الشاب مناعة روحية سوف ينهار امام هذه الاغراءات، سوف ينهار امام هذه الاثارات. وما ابرئ نفسي، ان النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. الإنسان ينهار أمام الإغراءات إلا إذا ملك مناعة روحية، حصانة روحية. خب من أين يأتي بهذه المناعة؟ من أين يأتي الإنسان بالمناعة والحصانة؟ المصدر الوحيد للمناعة هو الأجواء الروحية. لا يفرع الأجواء إلا الأجواء، أجواء الإثارة، أجواء الإغراء، أجواء الشيطنة. هذه الأجواء التي تنعكس عبر الشاشة وفي جو السوق وفي داخل وفي الشارع وفي الأماكن العامة، هذه الأجواء لا يقتلها إلا الأجواء الروحية. الأجواء الروحية في المنزل، الأجواء الروحية في الأسرة هي التي تزرع المناعة الروحية في النفس، وبالمناعة يقاوم الإنسان قوة الإغراء وقوة الإثارة. إذن مكمن الخطر هو هنا. لما غابت الأجواء الروحية عن منازلنا وأصبنا بمرض الجفاف الروحي، لا دعاء، لا توسل، لا قراءة قرآن، لا نافلة، المنزل مجرد صلاة واجبة جافة، روتين. أنا إذا إجا وقت الصلاة أصلي وأولادي هم يصلوا، انتهى الروتين. جو أسري روحي ما أكو. لا نجتمع على دعاء، لا نجتمع على نافلة، لا نجتمع على توسل. غياب هذه الأجواء الروحية خلق عندنا مرض الجفاف، جفاف الروح.
ومرض الجفاف أدى إلى فقدان المناعة، وفقدان المناعة أدى إلى الاستسلام إلى الإغراءات والإثارات الجنسية المتنوعة والمختلفة. إذن يا أخي تضح ما أقصد، هناك مرض يسمى بمرض الجفاف الروحي، وكلنا يريد أن يتخلص من هذا المرض ويريد أن يسرع في الوقاية أو في علاج هذا المرض. إذا عرفنا أسباب المرض عرفنا طرق علاجه أو طرق الوقاية منه. أنا أتعرض الآن لبعض الأسباب، انتبه لي جيدا. السبب الأول التسويف، تسويف التوبة. ماكو واحد ما نذنب، كلنا نذنب، صغيرنا وكبيرنا، ذنوب كبار ذنوب صغار، طبيعة الإنسان هكذا، كلنا نذنب. لكن ليست المشكلة في أننا نذنب، المشكلة في أننا نسوف التوبة. بعدين باكر ما لي خلق، الآن ما أريد أفكر، الآن ما أريد أنتقد ذاتي، الآن ما أريد أحاسب نفسي، الآن ما أريد أتكلم مع داخلي، خلاص. وهكذا يوم فيوم فيوم تسويف الذنوب يوجب تراكمها، فإذا تراكمت الذنوب على النفس صبغت النفس بظلمتها، وصبغت النفس بماذا؟ بألوانها المقيتة المنفرة، فتصبح النفس فحمة سوداء لا إحساس فيها ولا نبض فيها. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تسويف التوبة يخلق عندنا مرض الجفاف. شوف الإنسان اللي ميت ولا يحاسب نفسه، ما يحب يسمع دعاء، ما يحب يقرأ دعاء، ما يحب يقرأ قرآن، ما يحب يصلي نافلة. ليش؟ لماذا فقد الطعم؟ لماذا أنا لا أتذوق طعم الدعاء؟ لماذا أنا لا أتذوق طعم النافلة؟ لماذا أنا لا أتذوق طعم المسجد وطعم قراءة القرآن؟ لماذا؟ لأني مصر على ممارسة الذنب وغير مستعد لحظة من اللحظات أن أتحدث مع داخلي وأن أتكلم عن نفسي وأن أنقد ذاتي. لذلك فأنا مصاب بمرض الجفاف الروحي فلا أشعر بطعم أي شيء روحي آخر. لاحظتم؟ هذا السبب الأول. القرآن الكريم يقول وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. لا تقولوا شتوب من وش وخلي وش، كبائر مترادفة، ذنوب متتابعة، أصلا خلاص خرجت عن هذا العالم أنا ورحمة الله، بعد أتوب من شنو؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نجي إلى السبب الثاني. السبب الثاني الترف. الترف لا يجتمع مع الطعم الروحي أبدا. والله الإنسان يقول أنا أريد الخشوع، أريد أكون إنسان متذلل خاشع. هو إذا أنا همي أن أنام على أحسن وسادة وأن أجلس على أحسن كنب وأن أركب أحسن سيارة وأن ألبس أحسن اللباس وأن أبني منزلي بأحسن البناء وأن أفرشه بأحسن الأثاث، إذا كان همي هو الترف كيف يكون من همي الخشوع والخضوع؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جنب واحد أبدا. نحن لا ندعو الناس أن يرجعوا إلى 50 سنة قبل، والله لا تعالوا عيشوا في الأعشاش، لا، نحن لا ندعو الناس إلى أن يعيشوا في الأعشاش ويلبسوا الخشن من اللباس ويأكلوا الجشب من الطعام، لا،
ولكن نقول الزهد كما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وآله. جمع الزهد كله في كلمتين: أن لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا. هذا هو الزهد، يعني أن لا يكون همك، أن لا يكون همك هو المظهر، أن لا يكون همك هو الملبس، أن لا يكون همك هو المنزل، أن لا يكون همك هو الدنيا. هذا هو معناه. أنا عندما أصرف جل وقتي، جل كبير من وقتي في لباسي، خصوصا المرأة، مشكلة هذه المشكلة مبتلات بها المرأة أكثر من الرجل. أنا عندما أصرف جزء كبير من وقتي في لباسي، في منامي، في بطني، في جيبي، في سيارتي، في منزلي، في أثاثي، في مجلسي، في مشاهدتي للتلفزيون، أنا أصرف جل وقتي في هذا. إذا ماذا بقي من الوقت لتنظيف الروح؟ وماذا بقي من الوقت لغسل الذنوب؟ وماذا بقي من الوقت لمحاسبة النفس ونقد الذات؟ لا يجتمع الهمان معا. تعيش أنت بالحالة المتوسطة التي يعيشها الناس، وأنت والله تقول والله الناس شد، الناس تلبس هالشكل وتبني هالشكل وتاكل هالشكل وتجلس هالشكل، والناس الناس بعد احنا وين الناس؟ احنا ورا الناس. وين يودونا الناس؟ وراهم. اما احنا ما عندنا ارادة التغيير، نحن لا نملك ارادة التغيير، انما نملك روح الاستسلام. كل ما صنعه الناس فنحن معهم بروح الاسترسال وبروح الاستسلام، اما اننا نملك ارادة نقف بها امام هذا الاسترسال وامام هذا الاستسلام فلا. لا يا اخي، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. هذه الاجواء المترفة التي انت تصر على ان تخلقها وعلى ان تعيش فيها، تصر على وسائل الراحة كيفما كان، لا تجتمع مع روح الخشوع والخضوع ابدا، لا تجتمع مع كون التذلل والخشوع والخضوع يملأ قلبك ويملأ جوانحك. هذا جيدا. ولذلك القرآن الكريم يقول: كلوا واشربوا. مو حرام كل واحد ياكل ويشرب، كلوا واشربوا ولا إنه لا يحب المسرفين. ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب، فإن القلوب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء. مو مقصود الطعام والشراب بحد ذاته، مقصود كل هذه الحالات، حالات الترف، حالات الترف إذا بالغ منها الإنسان وأكد عليها الإنسان بعد عن الطعن الروحي واقترب من الجفاف الروحي. لاحظوا يا إخوان السبب الثالث. السبب الثالث عدم الخلوة. كثير من الناس مع الأسف ينظر إلى الخلوة نظرة اشمئزاز، يقول لك هذه الخلوة عبارة عن الاعتزال، يعني إنسان يصير معتزل. شنو يعني الخلوة؟ لا يا أخي، الخلوة ضرورية لكل إنسان، الخلوة ضرورية لكل إنسان، الخلوة ليس اعتزال، الخلوة تطهير وتنظيف وليس اعتزال. أنت في زحام العمل، نص صبح تطلع للعمل، ترجع بعد الظهر تعبان، يجوز هم عندك عمل مسائي، أم تطلع للعمل المسائي، أم ترجع بالليل تعبان، زحام العمل، كل يوم هم يتكرر الروتين، روتين 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 كل في العمل. يجي هم أيام العطل، هذه أيام وانت وعطل بعد، فونا خارغين من العمل مع الأصدقاء ومع المجالس ومع الآخرين ومع فلان ومع فلان، والنهاية عمل 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 عمل، والنهاية
النهاية أنك تصاب بمرض الجفاف. أنك تصاب بمرض الجفاف الروحي
من حيث لا تشعر،
تجف روحك، تبدأ لا تتذوق شيء، لا تتذوق دعاء ولا عبادة ولا نافلة ولا قرآن. إذن ما هو الحل؟
الحل هو الخلوة. لا بد أن تخلو بنفسك ولو 10 دقائق في اليوم، لا بد
أن تخلو بنفسك ولو ساعة في الأسبوع.
الخلوة عن النفس ضرورية لبناء النفس،
نقد الذات ضروري لخلق ذات فاضلة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. متى أحاسب نفسي؟ إذا بالعمل أنا أحاسب نفسي، سيارة، أنا دائما في عمل في عمل في عمل في عمل، دائما مع عيالي، دائما مع أطفالي، دائما مع أصدقائي، دائما مع الأشغال، دائما. إلى متى يعني؟
لا بد أن تكون لي خلوة أجلس فيها، لا أهل لا أولاد لا أصدقاء لا مجالس أخرى، أخلو فيها مع نفسي، أتحدث فيها مع نفسي. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس. نحن نحتاج إلى النفس اللوامة. النفس اللوامة حالة الخلوة. إذا خلوت بنفسك بدأت نفسك تتحدث، إذا خلوت بنفسك بدأت نفسك تتكلم. تذكر الماضي، تذكر الشريط الذي انتهى، تذكر ماضيك وادرسه فصلا فصلا، خطوة خطوة، مقطعا مقطعا. ادرس هذا الماضي، حاسب هذه الخطوات.
ورد عن الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله.
إذا أنت خلوت بنفسك ونقدت ذاتك وحاسبت نفسك ولو 10 دقائق،
قرأت الماضي ودرسته،
تطورت نحو الأفضل.
فالخلوة ليست اعتدال، وإنما هي تطهير، تطهير للقلب وتطهير للروح من الأدران ومن الرذائل. لاحظوا يا إخوان، السبب الرابع، السبب الرابع
المجالس.
وين مجالسك؟ انت وين تتمجلس جنابك؟ وين تروح؟ اين المجالس التي تقضيها؟
مجالسنا مع الأسف خالية من الطعم الروحي، خالية.
انا ادخل مجالس فقط اجلس ويا الناس حتى نشاهد شاشة التلفزيون، او اذهب مجالس لمناقشات فكرية أدبية زين علمية اجتماعية وهكذا. هذه مجالسي. مجالس الذكر أينها؟ أنت لماذا لا تضع في قاموسك مجالس الذكر؟ ذكر الله، مجالس التي تذكرك بالله، لماذا لا يكون جزء من مجالسنا فيه ذكر الله؟ أيما احنا شباب واخوة واصدقاء ونجلس ترب ساعة ساعتين، اي مانع من ان تتخلل هذا المجلس 10 دقائق 5 دقائق
ذكر الله عز وجل. يا فضيل اتجلسون وتتحدثون؟ الامام الباقر يخاطب فضيل ابن يسار، يا فضيل اتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي.
تتحدثون بماذا؟ بالمعاصي؟ بالافلام؟ بمشاكل الناس؟ شنو صار؟ شنو ما صار؟ شنو صار الان في الشيشان؟ واويلا. شنو صار اليوم في الانتخابات؟ واويلا. شنو ما ادري صار وهكذا. ما يخالف، هذه اخبار زينه الانسان يسمعها، بس اكو شيء اخر ايضا مهم، اكو شيء اخر مهم ايضا
غير اخبار الشيشان وغير مفاوضات سوريا وغير وغير،
اكو اخبار اخرى، اكو اشياء اخرى.
ذكر الله.
اتجلسون وتتحدثون؟
قلت بلى سيدي. قال اني احب تلك المجالس، مجالس الذكر، فاحيو فيها امرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه امرنا، لم يمت قلبه يوم تموت. اذا يا اخوان، المجالس طريقا للمرض او طريق للصحة هي المجالس نفسها. النتيجة،
النتيجة علاج مرض الجفاف الروحي
بتغيير منهجك بأن تخلو مع نفسك،
بتغيير أسرتك بأن تنشر الجو الروحي داخل الأسرة، بتغيير مجلسك بأن تعلم مجالسك على أن يكون فيها شيء
من ذكر الله تبارك وتعالى. والمهم، كل المهم، الصحيفة، صحيفة السجادية، احنا عندنا نعمة ليست عند غيرنا،
نحن عندنا نعمة ليست عند احد من المسلمين، صحيفة السجادية، ادعية الامام زين العابدين. لو سألك سائل ما هو الدليل على امامة زين العابدين؟
قل صحيفته. صحيفته دليل امامته.
فعلا من قرأ أدعية الإمام زين العابدين اكتشف هذا الإنسان. شنو الإنسان هذا؟ شنو هذا الإنسان الذي كان يقول هذه الكلمات؟ تكتشف شخصية زين العابدين وأنت تقرأ الصحيفة السجادية، كلمات تلامس الروح، تخاطب الداخل مخاطبة دقيقة، تنبهك على أدق العيون وعلى أخفى الأسرار، مكنونات النفس، أسرار أسرار النفس تكتشفها عندما تقرأ الصحيفة السجادية. الصحيفة السجادية تتكلم مع العمق، عمق النفس، تتكلم مع عمق الداخل، تتكلم عن عيوب دقيقة وعيوب خفية لا يتنبه لها الإنسان في نفسه إلا عندما يقرأ الصحيفة السجادية. صحيفة تجعل صحيفتك بيضاء، صحيفة تغير صفحة نفسك من الظلمة إلى النور، صحيفة تنقلك من حضيض الذنوب إلى أوج الطهارة والنقاء، صحيفة تخرجك من كونك إنسانا إلى كونك روحانيا متعلقا بالله، صحيفة تربطك بالسماء وأنت تعيش على الأرض، صحيفة تجعل لسانك وشفتيك وكلماتك أصداء تتناقلها الملائكة وتتحدث عنها الملائكة. الصحيفة السجادية لنعلم أطفالنا عليها، لندرب أطفالنا على أن يحفظوا منها، لنعلم أطفالنا على أن يعلفوها. كيف يعلفونها؟ إذا سمعوني أنا الأب أقرأ الصحيفة، إذا سمعني أطفالي أقرأ الصحيفة وأتلوها وأقول بني الإمام يقول كذا، ابنتي الإمام يقول كذا. ألفوا الصحيفة، ألفوا أجواءها، أنسوا مضامينها، أنسوا آفاقها، حتى يتربوا وهم سجاديون، نهلوا طعم العبادة ونهلوا طعم الأجواء الروحية من شفتي مصدر العبادة زين العابدين.
الظاهرون كانوا يركزون على الدعاء الجمعي، ما كانوا يعتزلون فقط بالدعاء، لهم حالات عزلة ولهم حالات جمع. الأئمة الطاهرون، أنت تقرأ في التاريخ: ويخرج الحسين من خيمته يوم عرفة ويجمع أهله وعياله ومحبيه ومن معه ويتلو عليهم دعاءه الشفاعة يوم عرفة، ليسبغهم الحسين بأجوائه الروحية وبمعانيه الروحية. الحسين الذي صار حسينا بالدعاء، وصار حسينا بمناغات الروح، وصار حسينا بمناجات الله. الحسين الذي مات فئة عن الدعاء، ولا ابتعد عن الدعاء، ولا انفصل عن الدعاء حتى آخر لحظة من حياته. الدم على عينيه، الدم يخضب شيبته، الدم ينزف من صدره كالميدان. الحسين في ثوب من الدم، الحسين في بركة من الدم، إلا أن شفتيه تتحرك، شفتيه تتكلم، شفتيه تتنفل. من يسمع الحسين؟ من يسمع هذا الصريع في حر الشمس وفي حر التراب وفي حر السلاح وفي حر العطش والظما؟ ماذا يقول؟ إلهي تركت الخلق طرا، إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيون، فلو قطعتني في الحب إرضا لما مال الفؤاد. الله أكبر، هذا آخر نداء ناداه الحسين، وهناك أول نداء. بدأت المسيرة بنداء وانتهت المسيرة بنداء، هذا آخر نداء في مسيرة الحسين. لكن أول نداء في مسيرة الحسين ما هو؟ هو عندما وقف على قبر جده رسول الله وأراد أن يودع هذا القبر، قرأ ذلك النداء: جد يا رسول الله، أنا الحسين فارفق وابن فرختك، إن القوم ظلموني ويريدون قتلي. وهومت عيناه فرأى رسول الله في كتيبة من الملائكة وهو يقول: حسين حبيبي، حسين، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. شوف شيخ حسن الدمستاني شلون يصور هذا النداء وهذا الموقف: ضمني عندك يا جباه. فعل فعل مع نداء الحسين، ها فعل مع صرخة الحسين، ها: ضمني عندك يا جباه في هذا الضريب، علني يا جد من بلوى زماني ضاق بي يا جد من فار في الأسى كل فصل، فعسى فوق الأسى ينبك بين الدكت، جد صاف العيش من بعدك بالأكبر شيء، وأشاف الهم راسي قبل إبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء. انت قول ها: ونداء بافتجاع يا حبيب. حسينا، خل صوتك يصل الى كربلاء، صرختك تصل الى كربلاء، ليلة الجمعة. ونداء بافتجاع يا حبيب، وحسينا وحسين
فتذوق الموت ظلما ضامياً في كر. اسمع اسمع بني. فتذوق الموت ظلما ضامياً في كر وستبقى في ثراها عافراً من. بعد اقول اقول ها صعب الكلمات صعبة صعبة على قلب الزهراء صعبة على قلب صاحب العصر. وكأني بلا ايميل اصل شمر وحسينة مدركة الطاهرة بالسيف يا حزن يستاهل ابو علي وحسين وحسين الله اكبر. هذه الصرخات الحسين سمع امثالها مثل ما الصرخات هذه الحسين سمع صرخات متى؟ عندما صعد على راحلته يريد ان يخرج من المدينة واذا الصرخة من خلفه ابنته فاطمة العليلة ابو حسين ابو حسين خذني معك لا تتركني يتيم وحيد. ابو الفضل العباس يتوسل للحسين ابا عبد الله خذها معك فاطمة عليلة تبقى وحيدة خذها معنا يا ابا عبد الله. شي يقول للحسين شي يجاوبه ملا عطية الجمر يقول يصور الجواب هادي نهي مكتوب تتودى هدي هادي نهي مكتوب تتودى ولا هي يا خويا من سبايا الغا ردي بنتي وردتيش غصبا عني وطلبي من الله يعودنا لديار طيب ردت 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 بحسرتها وساد الضعن عني نابت قوم ونابت وقع من حزن ومن راحة واخوتها يا وابوها انقطع ظن وبصيح راح حجاب صوني من امجي في البيت وحدي وشيبت راس المصايب المصايب وكل من سألني قلت ابوي حسين فين غايب
بالامس كانوا معي يا الله. اللهم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل اعمالنا يا الله شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بحوائجنا وحوائجهم. اللهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات إلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلاة.